قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب النهي عن مسح الحصى في الصلاة. فقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد والحسن بن حريث واللفظ له والحسين بن حريث واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد عقد النسائي هذه الترجمة وقال النهي عن مسح الحصى في الصلاة. والمقصود من هذه الترجمة أن الإنسان عندما يكون في الصلاة لا يمسح الأرض بيديه، ولكنه يمكن إذا كان الأمر يقتضي ذلك بأن يسوي الأرض أمامه إذا كان فيها شيء من التعرج أو شيء من الارتفاع والانخفاض مثل الرمل ونحوه مما يحتاج إلى أن يمسح، يكون ذلك مرة واحدة كما جاء في الحديث الذي بعد هذا الترخيص. وإلا فإن المسح من غير حاجة هو عبث ولا يصلح. وقد أورد النسائي فيه هذا الحديث، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة، أي دخل بها واشتغل بها، فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، فإن الرحمة تواجهه. ومعنى هذا أن الإنسان يكف عن مسح الأرض ولا يشتغل بذلك لأن فيه شيء من العبث. والحديث يقول: فإن الرحمة تواجهه، يعني في كونه لا يمسح الأرض وتبقى على 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 هيئتها. لكن الحديث الذي بعد هذا يقول: إن كان ولا بد فمرة واحدة حتى تستوي الأرض عندما يسجد الإنسان عليها، لا يكون فيها شيء من التعرج والانخفاض والارتفاع الذي يؤثر على الإنسان في صلاته أو بل في سجوده يؤثر ذلك عليه. فجاءت السنة بذلك في أن المسح سائغ للحاجة والضرورة التي تقضي ذلك، وليس هذا من قبيل العبث، ولكن من قبيل مصلحة الصلاة فيما إذا كانت الأرض فيها شيء من عدم الاستواء ومسحها يحصل به المقصود. وهذا الحديث الذي أورده النسائي تحت هذه الترجمة قال بثبوته بعض العلماء، وبعض أهل العلم ضعفه من جهة أبي الأحوص الذي في إسناده، وذلك أنه شخص لم يعرف بالرواية عنه إلا الزهري، لم يروي عنه إلا شخص واحد، ولم يوثقه إلا ابن حبان، فقيل عنه إنه مجهول. والحافظ في التقريب قال عنه مقبول، ومقصوده من ذلك أنه إذا اعتقد وجد ما يساعده ويؤيده فإنه يرتفع إلى درجة القبول، وأن يكون حديثه من قبيل الحسن، أي الحسن لغيره. و الشيخ الألباني قد ضعف الحديث وجعل السبب في ذلك هو أبو الأحوص الذي جاء ذكره في هذا الإسناد. وإسناد الحديث يقول: أن سيخبرنا قتيبة بن سعيد والحسن بن حريث والحسين بن حريث. قتيبة بن سعيد مر ذكره كثيرا، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة ثبت، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. واسمه من الأسماء المفردة التي لم تكثر التسمية بها أو لم تتكرر التسمية بها. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والحسين بن حريث هو المروزي, الحسين بن حريث هو المروزي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه, أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه, فإنه لم يخرج له شيئا. قال النسائي واللفظ له لأنه ذكر شيخين من شيوخه روى عنهما هذا الحديث. وقال بعد ذكر الشيخين واللفظ له, وهو يرجع إلى الحسين بن حريث, يعني أن هذا لفظه, اللفظ المزبور المثبت هو لفظ شيخه الثاني. وسبق أن ذكرت فيما مضى أن النسائي أحيانا ينص أو كثيرا ينص على من له اللفظ إذا ذكر شيخين, والغالب أنه يكون للثاني منهما كما هنا, فإنه ذكر قتيبة والحسين بن حريث وقال واللفظ له, والضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو الحسين بن حريث, الضمير يرجع إليه. وفي بعض الأحايين يسكت ولا يبين من له اللفظ, ولكنه في نهاية الحديث يذكر أن هذا لفظ فلان ولفظ فلان كذا. وليس هناك قاعدة مضطردة عند النسائي بحيث يقال بأنه إذا لم يذكر من له اللفظ أنه يكون للأول أو للثاني من الشيخين الذين ذكرهما, فإنه أحيانا يكون اللفظ للثاني وأحيانا يكون للأول. وليس هناك شيء ثابت عند النسائي في هذا الموضوع إذا لم ينص على من له اللفظ. والإمام البخاري رحمة الله عليه من عادته ومن طريقته أنه إذا ذكر شيخين فإنه يجعل اللفظ للثاني منهما ولا ينص عليه يقول واللفظ لفلان, ولكن يقول حدنا فلان وفلان, فيكون اللفظ للثاني منهما, بدليل أنه يكرر الحديث من وضع آخر فيأتي بالشيخ الأول الذي ذكر في الإسناد فيكون لفظه يختلف عن اللفظ المثبت الذي فيه رواية شخصين. فقال الحافظ بن حجر في فتح الباري وقد عرف بالاستقراء من صنيعة, أي صنيعة الإمام البخاري, بأنه إذا ذكر الحديث عن شيخين فإن اللفظ يكون للثاني منهما, وذلك أنه قد يذكر حديث يذكر الحديث مرة أخرى ويعيده ويجعله بلفظ الأول, فيكون لفظه مغايرا لللفظ الذي أثبته عن شيخين, وصار اللفظ للأخير منهما, وهي عادته وطريقته رحمة الله عليه. والنسائي كما قلت بخلافه ليس له قاعدة ثابتة مستمرة, أحيانا يقول واللفظ لفلان, وهذه طريقة مسلم, يعني ينص على من له اللفظ, وأحيانا يسكت ويبين في الآخر بأن هذا لفظ فلان ولفظ فلان كذا. فأحيانا يكون الإشارة للفظ الشيخ الثاني, وأحيانا يكون للفظ الشيخ الأول, ويستنتج من هذا أنه ليس هناك قاعدة مستمرة ثابتة يسير عليها النسائي في بيان من له اللفظ من الشيخين الذين يذكرهما ولا يذكر اللفظ مضافا إلى أحدهما. الحسين الحريث عن سفيان, وسفيان هو بن عيينة وهو مهمل, يعني سفيان مهمل غير منسوب, والمهمل هو الذي يذكر اسمه ولا يذكر اسم أبيه وجده, ويسمى المهمل, وهو يحتمل سفيان بن عيينة ويحتمل سفيان الثوري, لكن سفيان بن عيينة هو المعروف بالرواية عن الثوري عن ابن الزهري, هو المعروف بالرواية عن الزهري, والثوري ليس معروفا بالرواية عنه, بل قال الحافظ بن حجر في الفتح أنه لا يروي عن الزهري إلا بواسطة. وعلى هذا فيكون هذا المهمل المراد به بن عيينة, المراد به سفيان بن عيينة وليس سفيان الثوري. وسفيان بن عيينة ثقة, سفيان بن عيينة المكي ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن الزهري, وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب, وهو إمام جليل ومحدث فقيه ومتسم من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو من صغار التابعين الذين لقوا صغار الصحابة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي الأحوص. وأبو الأحوص يطلق على جماعة اشتهروا بهذه الكنية, والمراد بها هنا أبو الأحوص مولى بني ليث أو غفار, وهو مقبول لم يروي عنه إلا الزهري, لم يروي عنه إلا الزهري ولم يوثقه إلا بن حبان. وعلى هذا فيكون من قبيل من هو مجهول, لأنه لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثقه غير ابن حبان, وقال عنه الحافظ تقريبا أنه مقبول, ومعنى ذلك أنه يحتج بحديثه إذا اعتضد بغيره أو اعتضد به غيره فإنه يحتج به ويقبل, ويكون من قبول الحسن من قبيل الحسن لغيره. عن أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. الأحوص نعم روى له الأربعة. أبو الأحوص خرج حديثه أصحاب السنة الأربعة.
قال باب الرخصة فيه مرة. فقال أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني معيقيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنت لابد فاعلا فمر.
ثم أرد أن سيرخص في ذلك, أي في مسح الأرض, مسح الأرض في الصلاة. أورد في حديث معيقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كنت لابد فاعلا فمرة, يعني إذا كان ولا بد من مسح الأرض لحاجة أو لتسويتها أمام الوجه عندما يريد الإنسان أن يسجد, لا سيما إذا كان فيها شيء من التعرج والانخفاض والارتفاع, فيكون ذلك مرة واحدة في البداية, مرة واحدة في البداية, ثم لا يعود إلى مسحها بعد ذلك, لا يعود إلى مسحها بعد ذلك, لأن المسح من أجل تسويتها أمام الوجه في الصلاة يكون في أول مرة, ثم بعد ذلك تترك فلا يتعرض لها بمسح. فكون النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كنت لابد فاعلا فمرة, وفيه إرشاد إلى عدم التسوية, لأن قوله إن كنت لابد فاعلا فمرة يعني هذه صيغة تدل على الابتعاد عن التسوية, وأنه إذا كان ولا بد من التسوية والأمر يقتضيها فيكون ذلك مرة واحدة لتسويتها أمام الوجه في الصلاة, ويكون ذلك في أول الصلاة, ثم لا يعود إليها مرة أخرى يسويها بيده, لأن هذا فيه عبث وانشغال في الصلاة في غير طائل. أما المرة الأولى التي فيها مصلحة فالحديث يدل عليها, وأن الأمر في ذلك سائغ حيث أرشد إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا سويد بن نصر المروزي لقبه الشاه وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي وهو راوية عبد الله بن المبارك. وكثيرا ما تأتي الأسانيد عند النسائي فيها رواية سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك. و سويد بن نصر مروزي وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي أيضا وهو ثقة ثبت جواد مجاهد. ذكر الحافظ بن حجر جملة من صفاته الحميدة في تقريب التهذيب وقال عقبها جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عبد الله بن مبارك حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي والأوزاعي هو فقيه الشام ومحدثها وهو محدث فقيه ومشهور بهذه النسبة الأوزاعي وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي كنيته توافق اسم أبيه لأنه ابن عمرو وهو أبو عمرو فكنيته توافق اسم أبيه. وفائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث أن دفع توهم أن يكون الشخص الواحد دفع توهم التصحيف دفع توهم التصحيف فيما لو ذكر بكنيته مع اسمه وهو معروف باسمه ونسبه فإن من لا يعرف يظن أن أبو مصحف عن ابن وأنه سويد وأنه أبو عمر عبد الرحمن بن عمر يعني قد يظن أن لو قيل عبد الرحمن أبو عمر بدل عبد الرحمن بن عمر أن تكون أن يظن أن أبو قد صحفت عن ابن. لكن من يعرف أن الشخص أبوه عمر وكنيته أبو عمر فإن ذلك لا يلتبس على الإنسان وإنما يعلم بأنه يذكر أحيانا بالكنية وأحيانا بالنسبة وكل منهما صحيح لا غبار عليه ولا إشكال فيه. عن يحيى بن أبي كثير وهو اليمامي وهو ثقة ثبت يدلس ويرسل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثني أبو سلمة
هذا قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأبو سلمة بن عبد الرحمن هذا قيل عنه إنه أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين والأقوال في ذلك ثلاثة أي في السابع الأقوال الأقوال ثلاثة في السابع منهم وهو يعني إما قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب. هذه هي الأقوال الثلاثة في السابع. وأما الستة الباقون فإنه لا خلاف في عدهم في الفقهاء السبعة في من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وهم سعيد بن المسيب وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير بن العوام وسليمان بن يسار. هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. والسابع فيه ثلاث أقوال قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي معنا وقيل سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب. وحديث أبي سلمة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثني
معيقيب وهو ابن أبي فاطمة الدوسي وهو صحابي من السابقين الأولين وممن هاجر الهجرتين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
فالنهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. وقال أخبرنا عبد الله بن سعيد وشعيب بن يوسف عن يحيى وهو ابن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.
ثم ورد النسائي هذا الترجمة وينهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. وذلك أن الإنسان عندما يصلي يرسل بصره إلى موضع سجوده ولا يرفع بصره إلى السماء ولا يشغله في الجهات المختلفة، وإنما يجعله إلى موضع السجود، يجعله إلى موضع سجوده. هكذا يفعل المصلي، ينظر إلى موضع السجود فلا يرفع بصره إلى السماء. وقد أورد النسائي حديث هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. يعني معناه إما أن يحصل الانتهاء وإما أن تحصل لهم هذه العقوبة، وهو دال على تحريم رفع البصر إلى السماء لأنه توعد عليه بهذه العقوبة، وهي كون أبصارهم تخطف إذا لم يحصل الانتهاء عن هذا العمل الذي هو رفع البصر إلى السماء. ومعنى هذا أن الإنسان عندما يصلي ينظر لمكان سجوده ولا يرفع بصره إلى السماء، وأن رفع بصره إلى السماء قد يكون يترتب عليه تلك المفسدة، وهي أن تخطف أبصارهم وأن يسلبوا إياها، فلا يحصل لهم الإبقاء على هذه النعمة العظيمة التي هي نعمة البصر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه يأتي بالنصح والتوجيه عاما وإن كان مورده خاصا وسببه خاصا، بأن يكون مثلا فيه شخص أو أشخاص عرفوا بهذا الأمر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من أدبه وحسن خلقه أنه كان يأتي بهذه بمثل هذه العبارة، فيقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فيكون هذا الحكم الذي يعلن ويكون عاما يستفيد منه صاحب السبب الذي هو كان سبب ذكر هذا الكلام وغيره، فتكون فائدة عام والمقصود أشمل وأعظم. نعم نعم. والإسناد
قال عبد الله
أخبرنا
عبد الله بن سعيد
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد، هو عبيد الله بن سعيد اللي يشكري السرخسي، وهو ثقة المأمون سني أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي، وقد سبق ذكره مرارا، وأطلق عليه هذا اللقب الذي هو سني لأنه أبهر السنة في بلده، أبهر السنة في بلده ونشرها، فصار يقال عنه أو كان يوصف بهذا الوصف الذي هو وصف سني.
في نسختنا عبد الله.
نعم
خطأ عندنا.
نعم نعم هو عبيد الله
وشعيب بن يوسف
يعني. لا في بعض النسخ عبيد الله. وشعيب بن يوسف النسائي, شعيب بن يوسف النسائي وهو ثقة صاحب حديث خرج حديثه النسائي وحده, فهو من أهل بلد النسائي يعني من بلده, وكل منهما ينسب إلى ذلك البلد فيقال له النسائي.
عن يحيى وهو بن سعيد القطان,
يحيى بن سعيد القطان البصري المحدث الناقد ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وكلمة هو بن سعيد القطان هذه الذي قالها هو من دون تلميذه الذي هو من هو؟
شعيب وعبد الله,
شعيب نعم عبد الله بن سعيد وشعيب
بن يوسف
وقال وشعيب
نعم
نعم يعني شيخان نعم يعني يعني يحيى هو بن سعيد الذي قالها من دون التلميذين وهما شعيب بن يوسف وعبيد الله بن سعيد السرختي الذي قال هذه الكلمة, وهي قوله هو ابن فلان هو من دون هذين التلميذين, هو من دون هذين التلميذين إما النسائي أو من دون النسائي.
عن ابن أبي عروبة
هو سعيد ابن أبي عروبة البصري, وهو ثقة من أثبت الناس في قتادة, من أثبت الناس في قتادة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو هنا يروي عن قتادة, وقتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره.
ثم أورد النسائي هذا الحديث, هو حديث نعم حديث رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم غير مسمى يعني مبهم, أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن رفع البصر في الصلاة وقال أن يلتمع بصره, يعني معناه ذلك أنه يصاب, يعني هو مثل الذي قبل أن يخطف بصره, يعني يحصل له شيء يذهبه ويزيله عقوبة له على هذا العمل الذي عمله وهو رفع البصر إلى السماء, وهو دال على تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة, وأما فهو دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله. وأما إسناد الحديث فسويد بن نصر وعبد الله بن مبارك مر ذكرهما قريبا, ويونس هو بن يزيد الأيلي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب وقد مر ذكره وهو الزهري ينسب فيقال أحيانا ابن شهاب وأحيانا يقال الزهري.
عن عبيد الله
بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين المتفق على عدهم من الفقهاء السبعة, عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, عن رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا الرجل أو مثل هذا التعبير إذا قيل عن رجل يقال له المبهم, قال له المبهم, وقد مر أنه إذا ذكر الشخص ولم ينسب قال له المهمل, يسمى المهمل, إذا ذكر اسمه ولم يذكر نسبه يطلق عليه المهمل, وإذا أبهم فلم يعرف شخصه يعني قيل عن رجل فإنه يقال له المبهم. ومن المعلوم أن الإبهام فيه جهالة, جهالة الراوي, وهذه تؤثر فيما إذا كان ذلك المجهول وذلك المبهم من غير الصحابة. أما الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فكلهم عدول, ويكفي في الواحد منهم أن يعرف بأنه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, يكتفي أو يكفي شرفا وفضلا أن يقال عنه إنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب التشديد في الالتفات في الصلاة. فقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب وابن المسيب جالس أنه سمع أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت, فإذا صرف وجهه صرف عنه.
ثم ورد النسائي هذه التجمع هي باب التشديد في الالتفات في الصلاة, يعني في التشديد فيه يعني في إنكاره ومنعه. وأورد فيه النسائي حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه قال لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف الله عنه, يعني جزاء وفاقا, يعني عقوبة له على ما حصل. وهذا من جنس الحديث الذي فيه الثلاثة الذين جاءوا والرسول صلى الله عليه وسلم يحدث, وفيهم من وجد يعني فرجة وجلس فيها, والثاني استحيا وجلس, والآخر أعرض فقال عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. الجزاء من جنس العمل. فكما أعرض عن ذكر الله وعن الجلوس في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام أعرض الله عنه عقوبة له, عقوبة من جنس العمل, وهو الإعراض. الله تعالى يعرض عنه ويصرف وجهه عنه, وذلك عقوبة له على ما حصل منه. وإسناد الحديث سبق أن مر ذكره أو ذكر الرواة الذين جاءوا فيه, وهم سويد بن نصر وعبد الله بن المبارك ويونس بن يزيد والزهري وأبو الأحوص وأبو ذر. والحديث ضعفه الشيخ الألباني بسبب أبو الأحوص, يعني كما ضعف الحديث السابق بسبب أبي الأحوص, وهو كونه مجهول لم يوثقه إلا ابن حبان ولم يروى عنه إلا الزهري. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.